أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. كان الكلام في الحجب، وقلنا أن الحجب على قسمين. القسم الأول وهو ما يحجب عن كل الأرض، وقلنا أمثلته في الدرس الماضي في المحاضرة السابقة. قلنا أن الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية، وهكذا الثانية تحجب الثالثة، وهكذا. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الحجب، وهو الحجب عن بعض الإرث، أي أن هذا الحجب لا يحجب عن كل الإرث وإنما عن بعضه. وهنا يمكن أن نتصور أيضا أقسام متعددة، إلا أن الشارح والمصنف ذكروا قسمين فقط. القسم الأول وهو حجب الولد، والقسم الثاني هو حجب الإخوة. أما القسم الأول وهو حجب الولد، فيمكن أيضا أن يتصور في فرعين. الفرع الأول في حجب الولد الزوج والزوجة، والفرع الثاني في حجب الولد أو في حجب الأولاد الأبوين الأم والأب. أما الفرع الأول وهو أن الولد يحجب الزوج والزوجة، أي الزوج أو الزوجة. فإذا مات الزوج وترك أولاد وزوجة، فلا إشكال أن الأولاد يحجبون الزوجة من حدها الأعلى إلى حدها الأدنى، يعني حدها الأعلى كانت تأخذ الرضع، فإذا وجد الأطفال الأولاد تأخذ الثلث. وكذلك إذا ماتت زوجة وتركت زوجا وأولاد، فإن الأولاد يحجبون الزوجة من حده الأعلى إلى الحد الأدنى. الحد الأعلى الزوج يأخذ النصف مع عدم الأولاد، ومع وجود الأولاد فإن الزوج يأخذ الرضع. وهنا لا إشكال في أن الأولاد لا يشترط أن يكون من ذلك الزوج أو من تلك الزوجة. أفرض أن الزوج مات وترك أولاد، إلا أنه ليس من هذه الزوجة وإنما من زوجة أخرى. وكذلك بالعكس، أفرض أن الزوجة ماتت وتركت أولاد، إلا أنهم ليسوا من هذا الزوج وإنما من زوج آخر. ففي كل هذه الأحوال أي مطلقا، هؤلاء يحجبون الزوج والزوجة من حدها الأعلى إلى حدها الأدنى. أما تفصيل ذلك فسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني وهو أن الأولاد يحجبون الأم والأب عما زاد عن الثلث، عما زاد عن الثلث عفوا، أي من حدها الأعلى وهو الثلث ينزل إلى الحد الأدنى وهو الثلث. وهنا أيضا يمكن تصور عدة فروع. الفرع الأول وهو أنه طبعا نحن نقسم هذا حتى يتضح البحث، وإلا في الكتاب لا يوجد مثل هذه التقسيمات فروع وأقسام، وإنما حتى يتضح على الطالب، فلهذا نقسمها بهذه التقسيمات. الفرع الأول، مات إنسان وترك أبا وأما وترك أولاد ذكور وإناث، أو فقط ترك ذكورا سواء كان واحد أو متعدد. هنا قالوا أن الأولاد سواء كانوا ذكورا وإناثا أو كان ذكرا واحدا أو متعددا، يحجب الأبوين عما زاد عن الثلث، يحجب الأبوين عما زاد عن الثلث. ومثاله أن إنسان مات وترك ابنا واحدا وترك أبوين، فللأبوين الثلث، لكل واحد منهما الثلث، والباقي يكون للذكر. والسبب في ذلك هو أن الذكر الولد، أي أن الذكر لم يذكر له فرض في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لم يعين له حصة معينة، وإنما دائما يرث المتبقي. فهنا السدس يكون لأحد الأبوين، والسدس الثاني يكون للأبوين الآخرين، يعني الثلث يكون للأبوين والمتبقي يكون للولد. فإن كان واحدا أي ذكرا واحدا فيأخذ الباقي، وإن كانوا ذكورا فيقتسمونه بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه المسألة واضحة. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، أن نفترض أن الإنسان عندما مات ترك بنتا واحدة، هذا فرع. والفرع الثالث، أن نفترض أنه مات وترك بنتين فصاعدا من غير وجود ذكور، هذا هو الفرع الثالث. وفي كلتا هذين الفرعين، وفي كلا هذين الفرعين، هنا يفترض تارة أنه وجد أحد الأبوين، وأخرى وجد كلا الأبوين. فهذه فروع متعددة، سيتذكر بعضها هنا وبعضها أيضا من خلال الكلام ستأتي. الفرع الثاني وهو انه لو افترضنا انه مات انسان وترك ابنتين وابوين، هنا لا اشكال ولا شبهه كما في الكتاب العزيز ان الثلثين يكون للبنتين والثلث يكون للابوين لكل منهما السدس، ولا توجد هناك اي زياده ولا اشكال. واضح ان البنتين هنا حجبا الابوين عما زاد عن السدس، يعني الام مع عدم وجود الاولاد كانت تاخذ الثلث، ولكن مع وجود الاولاد اخذت السدس. فاذا في هذا الفرض وهو انه الانسان مات وترك بنتين فصاعدا وابوين، فثلثان يكون للبنتين فصاعدا يقسمونه بالسويه، والثلث الاخر يكون للابوين لكل منهما السدس. هذا فرض، ايضا هذا الفرع واضح. انما الكلام في فرعين اخرين. الفرع الثالث وهو ان نفترض انه مات الانسان وترك بنتا واحده وترك احد الابوين، اما الاب واما الام، لا فرق في ذلك. هنا الكتاب ذكر ان البنت لها النصف، وكما قلنا ان الاولاد سواء كانوا ذكورا او اناثا او منفصلين عن بعضهما او مجتمعين مع بعضهما الاخر، هنا البنت تاخذ النصف وتحجب الابوين عما زاد عن السدس، والاب هنا ياخذ السدس. فاذا ثلث نصف تاخذ البنت والسدس ياخذ الاب، فيبقى سدس اخر زائد ماذا يعملون به، او سدسين يبقى زائد ماذا يعملون به، باعتبار انه نصف يعني ثلاثه حصص من السته، والسدس يعني حصه من السته فتصير اربعه من السته، فتبقى اثنين من سته هذه زائده. فاذا الفريضه هنا تقدم على سته اقسام، ثلاثه منها للبنت وواحده منها للاب، وتبقى حصتان لا وارث لها. هنا روايه ضعيفه قالوا ان البنتين اذا كانوا بنتين، سياتي الكلام استعمال الصغر، هنا قالوا ان الزياده تقسم بالنسبه على الحصص بالنسبه للابي وللبنت. معنى ذلك انه هذه الثنتين اثنين من سته تقسم بالشكل الذي تكون حصه واحده لمن للاب، وثلاثه حصص تكون من للبنت، فتبقى سدس واحد زياده باعتبار ان الحصص سته، الفريضه من سته، ثلاثه منها للبنت، واحده منها للاب، واحده منها للام، فتكون خمسه، فتبقى حصه واحده من السته هذه زائده. قالوا هنا ايضا تقسم ماذا؟ تقسم بالنسبه على الابوين والبنت. فهنا لما كان التقسيم خمسة فإذا يضربون الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة فتكون ثلاثين، وعلى هذا الأساس أيضا تقسم التركة. إلى هنا يتضح أنه أن الأولاد، يعني هذا في الفرع الثاني من الحجب، أن الأولاد يحجبون الأبوين عما زاد عن السدس إذا كان الأولاد ذكورا وأناثا، فلا يأخذوا أكثر من السدس. أما إذا افترضنا أن الأولاد كانوا بنات فقط، إما كانت بنت واحدة إما بنتان فصاعدا، فهؤلاء وإن كانوا يحجبون الأبوين عما زاد على السدس، إلا أنه إذا حصل الزيادة فتلك الزيادة ماذا؟ تقسم بالنسبة على الأبوين وعلى البنت أو البنات. والسبب في ذلك واضح، لأن البنت والبنتين فصاعدا لهما فرض في الكتاب، يعني الشارع المقدس الكتاب العزيز وضع للبنت نصف الفريضة نصف الميراث وضعها، والباقي رد عليها، وكذلك وضع للبنتين فصاعدا ثلثاء الفريضة والباقي رد عليهما. بخلاف الأولاد الذكور فإنه لم يجعل لهما فرض في الكتاب، وإنما ميراثه هو ما تبقى بعد أن يعطى للأبوين، ما تبقى منه إلا يكون للأولاد الذكور أو مع البنات. أما إذا البنات كانوا وحدهم في الميراث لا يوجد هناك وارث غيرهم، فإما أن تكون واحدة فلها النصف، وإما أن تكون اثنين فصاعدا فلهما الثلثان. إلى هنا واضح، إن شاء الله سيأتي الكلام في التفصيلات. قال: أما الحجب عن بعض الإرث دون بعض ففي موضعين، الموضع الأول أو أحدهما الولد ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به الحجب للزوجين عن نصيب الزوجية الأعلى، وهذا هو الفرع الأول من حجب الولد، فإن الولد يحجب الزوجين عن نصيبهم الأعلى. قال: عن نصيب الزوجية الأعلى إلى الأدنى، فإن كان المتوفى هو الزوج فالزوجة مع وجود الولد لا ترث إلا الثمن وإن كانت متعددة، وإن كان المتوفى هي الزوجة فإن الزوج مع وجود الولد لا يرث أكثر من الربع، ومع عدمه يرث النصف، ومع عدم الزوج فالزوجة ترث الربع.
قال للزوجين عن نصيب الزوجية الأعلى إلى الأدنى وإن نزل، يعني لا يشترط أن الأولاد يكون في المرتبة الأولى، فلو كانوا أحفاد يعني أولاد الأولاد أو كانوا أحفاد الأحفاد إلى أن يسمون عرفا هؤلاء أولاد، كما تقدم في أول كتاب الميراث قلنا أن النسب ليس له هكذا تسلسل إلى ما لا نهاية، إلى أن يقال عادة عرفا هذا ابن هذا، هؤلاء من أولاد هذا المتوفى إلى ذلك المقدار، إذا يحجبون. فإذا لا يشترط في الولد أن يكون في المرتبة الأولى، افرضوا كان في المرتبة الثانية حفيد كان أو ابن الحفيد أو حفيد الحفيد وهكذا. قال وإن نزل الولد وكذا يحجب الولد، إذا هذا هو الفرع الثاني، وكذا يحجب الولد الأبوين عما زاد عن السدسين. فإذا الأم لها حصة الثلث بشرط ماذا؟ بشرط وجود الأولاد، أما مع عدم وجودهم فالأم ماذا؟ تأخذ الثلث. فإذا يظهر من هذا أن الأولاد إذا وجدوا فإنهم يحجبون الأم أو الأبوين عما زاد عن السدس. وكذا يحجب الولد الأبوين عما زاد عن السدسين وأحدهما، كما أنه يحجب الأبوين يحجب أحد الأبوين. افرضوا أن الميت مات ولم يترك أبوين وإنما ترك أبا فقط أو ترك أما فقط، كذلك يحجبونهم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، وأحدهما عما زاد عن السدس إلا أن يكونا، أي الأبوان، إلا أن يكونا أو أحدهما مع البنت الواحدة. فإذا كانت مع البنت الواحدة فبالإضافة أن البنت تحجب، إلا أنه ما زاد من التركة باعتبار أن البنت لها فرض وهو النصف، ليس كالذكر الذي يأخذ ما تبقى، لها فرض وهو النصف، فما زاد عن النصف يقسم بينهم بالسوية. فإن البنت وإن كانت تحجب كما يحجب الذكر إلا أن الزيادة في الذكر ترجع إلى الولد إلى الذكر، أما في البنت فتقسم بالنسبة على الأبوين والبنت. قال إلا أن يكون أو أحدهما مع البنت الواحدة مطلقا، وهذا الإطلاق مراده أي سواء كان معها الأبوان أم أحد الأبوين، فلا إشكال أنه أيضا تحجب إلا في هذه الحالة فإنه يرد عليها، فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس. الواقع أنهما يحجبان عن الزيادة عن السدس، إلا أنه ليس بالفرض، والزيادة التي تأتيهم لم تأتهم عن طريق الفرض، يعني فرض لهم الثلث فيأخذ الثلث، إنما الزيادة تأتيهم عن طريق الرد. في هنا في عند عدم الأولاد الأم تأخذ الثلث بالفرض، أن الكتاب العزيز فرض لها فرضا وهو الثلث. هنا مع وجود الأولاد الشارع والكتاب العزيز فرض لها السدس، والزيادة التي تأتيها يأتيها بالرد لا بالفرض، وهناك فرق بين الرد وبين الفرض. فإذا ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس مراده الزيادة التي تأتي عن طريق الرد، لا الزيادة الموجودة عن طريق الفرض. ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها، من الأبوين يشاركان البنت، بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها أي عن نصف البنت، وسدسيهما أي سدسي الأبوين بالنسبة الموجودة. فإن كانوا كلا الأبوين موجودان فلا إشكال بأنه نضرب 5 في 6 ونطلع الحصة، أما إذا كان أحد الأبوين موجود فلا إشكال نضرب 4 في 6، والسبب واضح أنه إذا كان كلا الأبوين موجودان أصل فريضة الزن نصفها للبنت 3 وواحد من 6 للأب وواحد من 6 للأم، فالجد فيها 3 وواحد واحد فخمسة، فإذا 5 من 6 فالمتبقي واحد، فإذا نضرب 5 الحفظ في أصل فريضة وهي 6. هنا أريد أن تفهموا لماذا مرة نضرب 5 مرة نضرب في 4. أما لو افترضنا أن هناك بنت واحدة، عرفت شلون؟ واحد الأبوين، فثلاثة للبنت وواحدة من للأب، فتبقى حصتين، فإذا 4 موجودة هذه الحصص من 6 4، فنضرب هذه 4 الحصص في أصل فريضة وهي 6 ونقسمها وتطلع النتيجة وتعطى لكل حصته. قال وسدسيهما بالنسبة كما ذكرنا، هذا إذا افترضنا أن البنت كانت واحدة، أو البنات، هنا مراده من البنات كما في الكتاب المراد من البنتين فصاعدا، الشارع المقدس إذا ترك الإنسان بنتين فصاعدا، يعني بنتين أو 3 أو 4 أو 5 إلى ما شاء الله. فإذا الإذاتان الشارع وضع لها فرضا في الكتاب العزيز وهو الثلثان، يعني إذا كانت اثنتان تأخذ الثلثان، إذا كانت ثلاثة تأخذ الثلثان، إذا كانت أربعة تأخذ الثلثان وهكذا. فلهذا عبر قال أو البنات، الشارع ماذا قال؟ أي البنتين فصاعدا، فإن البنتين أيضا ماذا يأخذان؟ يأخذان الثلثين، أي البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. هذه أحد الفروض، وهو أن الإنسان ترك بنتين وأحد الأبوين. قال فإنهن، أي البنات أو البنتين فصاعدا، فإنهن لا يمنعنه، أي لا يمنعن أحد الأبوين، فإنهن لا يمنعنه عما زاد، أيضا عما زاد عن السدس، ولكن عما زاد عن السدس بالرد لا بالفرض، بل يرد عليهن وعليه، أي أحد الأبوين وعليه، ما بقي من المفروض في النسبة كما سيأتي تفصيله، بينا المراد، وأيضا من الشارح سيأتي تفصيله فيما بعد. ولو كان معهن، أي البنتين فصاعدا أو البنات، ولو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة. افرضوا أنه ترك أبوين وبنتين، البنتان لهما الثلثان والأبوان لهما الثلث، سدس فسدس، فإذا لا تبقى هناك زيادة. لسائل أن يسأل إذا لماذا أدخلها في الحج؟ نقول أدخلها في الحج باعتبار أنه مع وجود البنتين فصاعدا الأم حجبت من السدس إلى السدس، فإذا أيضا داخلة في فرض الحاجبة. ولو كان معه أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا رد، فمن ثم أدخلهما في قسم الحجب، يعني أدخل هذه الحالة وهي البنتين فصاعدا في هذا في قسم الحجب. لماذا؟ لأن البنتين فصاعدا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، لأن الكتاب ذكر للأم السدس مع عدم الأولاد، ومع وجود الأولاد ذكر لها السدس، فإذا أيضا يحجبون، إلا أنه في هذه الحالة لا يوجد هناك أي زيادة حتى يرد بالنسبة.
شو الحاشية؟
يبلي هو مثل ما قلنا، شو نقول نعم؟ لا، فقط عن اسم الزوجة أحدهما، أي الأبوين مع البنات، فإن البنات حينئذ يحجبن الأبوين عن زيادة السدس. وفي المسألة قول نادر هذا الذي ذكرنا، بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، ولكن هذه الرواية متروكة ولم يعمل بها أحد، حيث هذه الرواية ذهبت وتقول على أنه لو مات الإنسان وترك بنتين وأحد الأبوين، أما إذا افترضنا مع كلا الأبوين فلا يوجد هناك زيادة، وأحد الأبوين فهنا ماذا؟ نصفها يكون، مع الثلثان يكون للبنتين فصاعدا، والثلث يكون لمن؟ يكون لأحد الأبوين، فإذا تبقى زيادة. هذه الزيادة في هذه الرواية جاءت أنه لا يرد على أحد الأبوين، يعني لا يرد على الأب أو على الأم، وإنما الزيادة ترد على البنتين فصاعدا، إلا أن هذه الرواية متروكة لم يعمل بها أحد. وهناك إن شاء الله تقرؤون إن شاء الله في علم الأصول أن الرواية إذا أعرض عنها قدماء الأطهار أو أعرض عنها فقهاء الإمامية، وإن كانت الرواية صحيحة، ولكن عندما لم يعملوا بها فإذا لا يجوز العمل بها. وكذلك قالوا أن الرواية وإن كانت ضعيفة في نفسها، ولكن عمل بها مشهور الأصحاب، فالرواية يجوز الاعتماد عليها. هذا بحث موجود في علم الأصول، هذا مصداق لذلك البحث، وهو أن هذه الرواية، أفرض أن الرواية كانت صحيحة السند والدلالة واضحة، إلا أنه يقول لا يجوز الاعتماد عليها، والسبب في ذلك إعراض الأصحاب، ومعنى الإعراض أنهم تركوها لم يعملوا بها. أما أن هذا صحيح أو ليس بصحيح فإن شاء الله في محله. قال وثانيهما، هذا هو القسم الثاني من الحجب عن بعض الإرث، وهم الإخوة. أنتم تعرفون أن الإخوة هم في الطبقة الثانية، وهم لا يرثون إلا بفقدان كل من موجود في الطبقة الأولى، إلا أنه هنا في هذه المسألة وهو الحجب عن بعض الإرث، نجد أن هؤلاء الإخوة وإن كانوا لا يرثون هم بأنفسهم، إلا أنهم يحجبون من يوجد في الطبقة الأولى، أي يحجبون الأم، ولكن بوجود لا بد من وجود شروط، هذه الشروط إذا توفرت ووجدت يحجبون الأم عما زاد عن السدس. ف
فرض الام هو الثلث مع وجود الاولاد. هسه نفترض انه اولاد ما كانوا موجودين، وانما كان ماذا؟ كان فقط مات انسان وترك ابوين فقط، اخذوا زوجه موجوده، ما عندنا كلام في الزوجه، باعتبار اننا قلنا فيما سبق ان الزوجه في كل الاحوال ترث، لا ترتبط باحد، الزوجه ترث وكذلك الزوج يرث في كل الاحوال. الكلام انه افرضوا ان الانسان مات وترك كلا الابوين، ترك ابا واما، هنا اذا توفى اخوه للميت، اذا وجدوا اخوه للميت مع شروط معينه، هنا بدل ان الام ترث الثلث يقولون انها ترث السدس، لان الاخوه يحجبوها عما زاد عن السدس. اما ما هي الشروط؟ طبعا ايضا لابد تعلموا ان الاخوه هنا لا يرثون شيئا، الا ان عملهم فقط انهم يحجبون الام عما زاد عن السدس، اما هم فلا يرثون باعتبار ان الام والاب موجودين في الطبقه الاولى، والاخوه والاخوات وان في الطبقه الثانيه، ولا تصل النوبه الى الطبقه الثانيه مع وجود اي واحد من الطبقه الاولى. اما الشروط التي ذكروها في هذا البحث، أي أن الإخوة لا بد من توفر شروط فيهم حتى يحجب الأم عما زاد عن السدس، هذه الشروط تقدم جملة منها وجملة منها لم يتقدم الكلام عنه. الشرط الأول، لا بد أن نفترض أنهم كما يقول وجود الأب، يعني لو مات إنسان وترك أما وإخوة فإن الإخوة لا يحجبون الأم عما زاد عن الثلث، وإنما الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي يرد عليها، يعني تأخذ الميراث كله. إذا افترضنا أن الأب كان موجودا فإذا الإخوة يحجبون، أما إذا افترضنا أن أبا الميت كان ميتا أي معدوما على حد تعبير الشارع، هنا أيضا الأم ترث الثلث والباقي يرد عليها، ومع وجود الأب والشرائط الأخرى تمنع الأم من الثلث إلى السدس. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، أن الإخوة لا بد أن يكون على حد تعبير المصنف، لا بد أن يكون رجلين، إلا أن الشارح قال ذكرين، باعتبار أن الرجل عادة لا يطلق إلا على البالغ، أما إذا قيل ذكر فإنه يطلق على البالغ وغير البالغ، فلهذا نجد أن الشارح قال ذكرين، أي ذكرين، يعني قال أن الرجلين مراد الذكرين، حتى يشمل البالغ وغير البالغ. فإذا الشرط الثاني أن يكون الإخوة إما اثنين إخوة ذكور، وإما ذكر وبنات اثنتان، وإما أربعة بنات، إذا وجد هؤلاء فإنهم يمنعون، أما إذا افترضنا أنه كان هناك ذكر واحد فإنه لا يمنع أو لا يحجب، أو افترضنا أن هناك ثلاث بنات فقط فإنهن لا يحجبن، أو إذا افترضنا أنه كان الإخوة ذكر واحد وبنت واحدة فأيضا أنهم لا يحجبون. إذا الشرط الثاني أن يوجد هناك ذكران أو ذكر وبنتان أو أربعة بنات، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن يكون الإخوة إما للأبوين أو للأب فقط، أما إذا كانوا من كلالة الأم أي كان الإخوة فقط عن طريق الأم فإنهم لا يحجبون. فإذا الذكور أو ما ذكرنا من الإخوة لابد إما أن يكونوا إخوة للأب، إخوة للميت من الأب والأم، أو يكونوا إخوة للميت من الأب فقط، أما إذا كانوا إخوة عن طريق الأم فقط فإنهم لا يحجبون الأم عما زاد عن السدود. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع، أن لا يوجد فيه أحد الموانع التي تقدم الكلام عنها. قلنا فيما سبق أنه القتل والرق والكفر واللعان وغيرها من الموانع وملحقات الموانع أنها تمنع الإرث. فإذا افترضنا أن أحد الإخوة كانت توجد فيه أحد هذه الموانع، قالوا أن هذا لا يحجب، لا بد أن يكون الحاجب خاليا من هذه الموانع التي ذكرناها في أول الكتاب. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس، أن لا يكون حملا، أيضا تقدم الكلام وقلنا بأنه إذا كان حملا لا يطلق عليه ولد، لا يطلق عليه ذكر، والرواية قالت لا بشرط وجود ذكرين أو ذكر وبنتين أو بنات، والحمل لا يطلق عليه ذكر، نعم بعد انفصاله وكان حيا كما تقدم تفصيل ذلك فيما سبق، بعد انفصاله وكان حيا نرى إذا توفرت فيهم الشروط فيحجبون الأم، أما إذا لم تتوفر فلا يحجبون. هذا هو الشرط الخامس. الشرط الثالث، قالوا لا بد أن يكون الإخوة الذين يريدون أن يحجبوا الأم عما زاد عن السدود لا بد أن يكونوا أحياء حين موت المورث، أما إذا كانوا أموات أي أن المورث مات وكانوا هؤلاء قد ماتوا قبله، هنا لا إشكال ولا شبهة، الحجب لا يجري. نعم إذا ماتوا بعده فلا إشكال أن الحجب يجري. فإذا لا بد أن نفترض أن الحاجب حي عند موت المورث، أما إذا افترضنا أن الحاجب مات قبل موت المورث فهنا لا يجري الحاجب. هنا قد مسألة، وهي أنه لو افترض أن الحاجب مات مع المورث بالشكل الذي إما مات مقارنا مع المورث متقارنا موته مع موت المورث، وإما اشتبه المتقدم ومع المتأخر، يعني لا نعرف أنه هذا مات قبل ذاك أو ذاك مات قبل هذا، هل أن المورث مات قبل الحاجب أو أن الحاجب مات قبل المورث؟ وهذا ما يحدث عادة في الغرقى والمهجوم عليهم. افرضوا ان اخوة اثنين ركبوا في البحر وبعد ذلك جاء خبرهم انهم قد غرقا ولا يعلم اللاحق من السابق منهم، او افرضوا ان اخوين كانا نائمين في غرفة معينة وانهدم السقف عليهم زلزال وانهدم السقف عليهم ولا يعلم المتقدم من المتأخر. هناك ان شاء الله في مسألة الغرقى والمهجوم عليهم كلام طويل فيما بين فقهائنا انهم كيف نورث هؤلاء. افترضوا انهم ما كانوا اخوين وانما كان اب وابن، هنا كيف نورث هؤلاء؟ هناك سبعة اقوال في المسألة، الا ان الذي يقوله بشكل مجمل هنا احدى الاقوال المشهورة وعليها العمل هي انه نفترض احدهما ميتا والاخر حيا ثم نفترض العكس، يعني اولا نفترض ان الاب حي فيرثه ماذا؟ فيرث الابن، وبالعكس نفترض الابن حي فيرث الاب على تقسيم وتفصيل سياتي الكلام عنه. هنا افرضوا بانه بين الحاجب والمورث كان من القبيل، فماذا نجري عليه؟ هل نجري عليه حكم الحاجب او لا نجري عليه حكم الحاجب؟ هنا ماذا نقول؟ قال في هذه المساله قولان، القول الاول نقول بانه هنا لا يجري عليه حكم الغرقى والمهدوم عليهم كما هناك، يعني نفترض مرة هذا ونفترض مرة هذا حي ونفترض مرة ذاك حي، ونفترض أحدهما ميتا ونفترض الثاني مرة أخرى ميتا، هنا لا يجري. لماذا؟ باعتبار أن الحاجب لا بد من إحراز أنه كانت موته لاحقا لموت المورث، وهنا لا يوجد هذا الإحراز، يعني لا نستطيع أن نقطع بذلك لاحتمال أنه مات قبل من؟ قبل المورث. بناء على ذلك إذا لا نجري ذلك الحكم الذي نقوله في الغرقى والمهجوم عليهم هنا في الحجب. في الحجب من إذا افترضنا أن الحاجب كان قد اشتبه موته مع المورث هنا لا نجري عليه حكم ماذا؟ حكم الغرقى والمهجوم عليهم. لماذا؟ السبب في ذلك أنه لا بد عندما نريد أن نجري حكم الحاجب لا بد من إحراز أنه كان حيا بعد المورث، وهنا لا يوجد مثل هذا الإحراز. فإذا هذا الإنسان الذي اشتبه، يعني الحاجب الذي اشتبه أمره بين أنه متقدم أو متأخر أو مقارن، هذا لا يحجب، هذا فرض. الفرض الثاني أو القول الثاني في المسألة يقول لا، نحن هنا أيضا نجري حكم الحاجب. لماذا؟ لاحتمال أنه كان متقدما، هذا المورث عندما مات احتمال أن موته كان متقدما على الحاجب، باعتبار أنه نحن مرة نحتمل أن المورث حي والحاجب هو الميت، وكذلك مرة أخرى نفترض أن الحاجب حي والمورث ماذا؟ ميت. فإذا في أحد الاحتمالين الحاجب حي، وهذا يكفي لأن يدخل في الحاجب ويمنع ويحجب الأم عما زاد عن السدود، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الشرط. هذا هو الشرط السادس. الشرط السابع، قالوا لا بد من افتراض مغايرة بين الحاجب والمحجوب، أما إذا اتحد الحاجب والمحجوب في مكان واحد فهنا لا يجري حكم الحاجب. أما أنه كيف يفترض ذلك أو كيف يمكن أن يتحد الحاجب والمحجوب معا، فهذا إما أن نفترضه في دين آخر وإما أنه أن نفترضه في ديننا، إلا أنه على طريق وضع الشبهة. مثال ذلك أن الإنسان رجل دخل على بنته وهو لا يعلم أنه بنته، بعد ذلك أفرضوا علم أن هذه بنته ثم أولدها. هذا الوضع كما قلنا فيما سبق هو وضع شبهة وليس فيه حرمة، وتجري عليه أحكام الإرث كما سيأتي إن شاء الله الكلام بعد ذلك. إلا أنه هنا افترضنا أن هذا الإنسان دخل على بنته فأولدها، ولا إشكال ولا شبهة أن هذه البنت تكون أما لولده وكذلك تكون أخا له. يعني هذا الولد الذي هو ابن زيد أفرضه، هذه المرأة هم هي أخته لأبيه وهم هي أمه.
واضح الفرق،
أخته لأبيه وأمه، فهنا الأم بعنوان تكون أخت وبعنوان تكون أم. فإذا إذا افترضنا بعنوان الأخت فهي تكون حاجب، وإذا افترضنا بعنوان أنها أم فهي محجوب، وهنا اتحد الحاجب والمحجوب. هنا عندما نقول أنه الحجب يمنع الأم عما زاد عن السدس، لا بد من افتراض المغايرة، يعني الحاجب كان شخص والمحجوب كان شخصا آخر. أما إذا افترض أن الحاجب هو نفس المحجوب فلا يجري هذا الحكم. هذه هي الشروط السبعة التي ذكروها لأن يحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس، وإذا فقد أحد هذه الشروط فلا يجري الحكم المذكور، يعني الحجب لا يكون. قال وثانيها الإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بشروط خمسة، يعني هذه التي ذكرها المصنف وأضاف إليها الشارح شرطان آخران وهو الثالث والسابع، طبعا بعضهم أوصلها إلى ثمانية. الأول وجود الأب، الأول وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها عنه، وإن لم يحصل لهم منه شيء فلو كان معدوما لم يحجبوها عن الثلث. هذه العلة قالوا بعضها أنها علة وبعضهم قال أنها حكمة، يعني لماذا أن الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن الثلث؟ فرض الأم هو الثلث، فلماذا يحجبوها من الثلث إلى الثلث؟ قالوا السبب في ذلك حتى يوفروا المال على الأب. لماذا؟ لأن الأب في حالة عدم وجود الأولاد يأخذون ما تبقى من المال، فإذا كانت الأم تأخذ الثلث فالثلثان الباقيان يذهب لمن؟ إلى الأب. أما إذا افترضنا أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فالمتبقي وهو خمسة أسداس سيذهب إلى الأب. قالوا ليوفروا عليه، أي أنه باعتبار هو الذي يتكفل بنفقة الأولاد، هؤلاء إخوة الميت هو الذي يتكفل بنفقتهم باعتبار يجب عليه نفقتهم. إذا كان الأمر كذلك فإذا الحكمة في ذلك أن يوفروا على الأب ما زاد وما حجبوه عن الأم. بعضهم قال أنه علة وبعضهم قال أنه حكمة، والفرق إن شاء الله في علم الأصول ما هو الفرق بين العلة والحكمة. العلة هو أن يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بخلاف الحكمة فإنه لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. قال وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها عنه، أي من الميراث، ما حجب الأم عنه من الميراث، وإن لم يحصل لهم منه، أي من ذلك الميراث شيء. الإخوة لا يحصلون على شيء إلا أنه بطريق غير مباشر سيحصلون باعتبار أن هذا المال سينتقل إلى الأب، والأب هو الذي يجب نفقته عليهم. فلو كان الأب معدوما لم يحجب الأمة عن الثلث إلى السدس، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني كونهم، أي كون الإخوة، رجلين. قال الشارح ماذا؟ ذكرين. والسبب في هذا العدول من الرجلين الى الذكرين باعتبار ان اطلاق الرجل فقط على البالغ، على غير البالغ لا يقال رجل، فلهذا قال الشارح ذكرين حتى يشمل البالغ وغير البالغ، اي ذكرين فصاعدا، او اربع نساء او رجلا، اي ذكرا وامرأتين، اي ابنتين وان لم يبلغا، اي البنات ما بلغنا. والخنثى، هناك الانثى، حكم الخنثى هنا كالأنثى، يعني لا، إذا وجد هناك خنثيان لا يكفي لأن يحجبوا، إذا وجد هناك ثلاث خناثى أيضا لا يحجبوا، لا بد من فرض أربعة خناثى. والخنثى هنا كالأنثى، والسبب في ذلك للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب، لأن الشارع قال الذكران يحجبان، أما أن الخنثى ذكر أو ليس بذكر فيلزم شك في أنه يحجب ولا يحجب، والأصل عدم الحاجب. للشك في الذكورية الموجب للشك في الحاجب، واستقرب المصنف في الدروس هنا، إذا كان خنثى
ويلحق بالأنثى أو يلحق بالذكر. واستقرب المصنف في كتابه الدروس هنا القرعة، قال يقرأ أن هذه تلحق بالذكر أو تلحق بالأنثى، فإذا خرجت القرعة أنه ذكر فيلحقه حكم الذكر، وإذا خرج أنه أنثى فيلحقه حكم الأنثى. الشرط الثالث كونهم أي كون الإخوة إخوة للأب والأم، أو للأب يعني إما من كلالة الأب والأم أو من كلالة الأب، أما إذا كانوا من كلالة الأم فقط فإنهم لا يحجبون، أو بالتفريق يعني بعضهم كان من كلالة الأبوين وبعضهم كان من كلالة الأب، لا يشترط كلهم أن يكونوا من كلالة واحدة، أو بالتفريق فلا تحجبوا كلالة الأم أي الإخوة للأم فقط، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع انتفاء موانع الإرث التي تقدم الكلام عنها من القتل، من بيانية من القتل والكفر والرق، هذا الذي تقدم الكلام عنها عنهم، عن من؟ عن هؤلاء الذين يحجبون. وكذا اللعان، ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا. تتذكرون أننا قلنا أن الغائب غيبة منقطعة، هناك أقوال متعددة في حكمه في مسألة ثلاثة أقوال مثل ما قال، وقلنا هناك قول رابع يقول أن الحاكم إذا لم يحكم بموته فيجري عليه حكم الحاجب، يعني يجري عليه إطالة الحياة وأنه حي، فإذا كان ذكرا يجري عليه حكم الذكر، وإذا كان أنثى فيجري عليه حكم الأنثى. فإذا ما لم يقض الحاكم بموت ذلك الغائب غيبة منقطعة يجري عليه إطالة الحياة، وإذا جرت عليه إطالة الحياة فتجري عليه الشروط المتقدمة، فإذا توفرت الشروط فيدخل في الحجب ويحجب الأمة عما زاد عن السدود. والشرط الخامس قال كونهم منفصلين بالولادة لا حملا، لماذا؟ فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور، أي لا بد من افتراض أن العدد، حتى لو افترضنا أن ذلك العدد كان متمما، يعني افرضوا أنه كان ذكر موجود وهناك يحتمل أنه ذكر، فإذا لا بد أن ينفصل حيا وبعد ذلك يجري عليه حكم الحاجب، وأما إذا لم ينفصل فلا يجري عليه حكم الحاجب. قال فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر في الحاجب وهو ذكرين على المشهور، إما السبب في أن الحمل لا يحجب إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه باعتبار أن الحمل لا يقال له أخ لا يقال له ذكر، إذا انفصل يصدق عليه أخ، أما إذا كان حملا في بطن أمه فلا يقال هذا أخ وهؤلاء إخوة، يعني هذا السبب أو الدليل لأن الحمل ماذا لا يحجب، إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذ أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علة التوفير عليه، هذا هو الدليل الثاني. قال أننا ذكرنا في الوجه الأول أو في الشرط الأول أن الإخوة يحجبون، والسبب في ذلك أو العلة في ذلك حتى يوفروا على الأب، يعني حتى يزيدوا في المال أو المتروك للأب حتى ينفق على الأولاد. يقول هنا هذا لا يصدق أنهم وفروا على الأب حتى ينفق على الأولاد، لأن هذا ليس بموجود حتى ينفق عليه، فإذا تلك العلة التي ذكرناها في الشرط الأول غير موجودة هنا، إلا أنه طبعا بالنظر الدقيق يظهر أن هذا غير صحيح، نفس تلك العلة الموجودة هناك موجودة، لأن هذا الحمل أيضا يحتاج إلى مصرف لا إشكال ولا شبهة. على أي الأحوال تلك العلة الموجودة في الشرط الأول يقول هذه العلة بالنسبة إلى الحمل غير موجودة، لأن الأحياء أي الإخوة الذين انفصلوا أحياء هؤلاء يجب على الأب أن ينفق عليهم، فلهذا الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس، أما إذا كان الطفل أو الجنين حملا فلا إشكال أنه لا نفقة، فإذا تلك العلة غير موجودة. قال أو لكونه، هذا هو الدليل الثاني، أو لكونه أي الأب لا ينفق عليه، أو لكون الحمل عفوا، أو لكونه لا ينفق عليه الأب، وهذا عدم الإنفاق وهو علة التوفير عليه على الأب. ثم أشكل المصنف الشارح على هذا التعليل، قال وفي الثاني منع ظاهر، يعني أنه علة التوفير غير موجودة، وفي الثاني منع ظاهر يعني أنه يمكن أن يمنع ذلك بشكل واضح، والعلة غير متحققة. لماذا والعلة غير متحققة؟ السبب في ذلك أنه يقول الشارح أن العلة متحققة كما أنه هناك والعلة غير متحققة، أنه أساسا لا يوجد لنا دليل على أن العلة في الحجب هي التوفير على الأب، لا يوجد مثل هذا الدليل الذي تقولون أن العلة في حجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس هو التوفير على الأب. مثل هذه العلة ليست موجودة عندنا في الروايات، فإذا غير متحققة. وفي الدروس أي في كتاب الدروس جعل عدم حجبه قولا، أي جعل عدم حجب الحمل قولا من الأقوال مؤذنا بتمريره، أي أن القول مريض وضعيف. وعلى هذا الأساس بعض الأحيان عندما يقول كما هو واضح في كتاب الشرائع وقيل، مراده من قيل أن القول ضعيف. ويشترط ويشترط سادس، هذا الشرط السادس الذي لم يذكره المصنف، ويشترط سادس وهو كونهم أحياء عند موت المورث. فلو كان بعضهم ميتا أي بعض الحجاب ميتا، أو كلهم عنده أي كلهم أي الإخوة الذين يريدون أن يحجبوا كلهم كانوا أموات عند موت المورث لم يحجب، باعتبار أنه يشترط أن الأخوة الذين يريدون أن يحجبون الأم عما زاد عن السدس لابد أن يكونوا أحياء عند موت المورث لم يحجب. وكذا هذه المسألة الأخرى، وكذا لو اقترن موتاهما، موتاهم اقترن موت المورث وموت الحاجب، كلاهما مات في آن واحد، هذا فرع أو اشتبه المتقدم بالمتأخر كما يحصل أفرض في الغرقى والمهدوم عليهم كما وردت في الروايات. وفي هذه العصور أيضا يحدث في سيارة، إخوة ركبوا في سيارة، أخوها ركبا في سيارة وذهبوا وانقلب فيهم السيارة في الطريق ومات، ولم يعلم المتقدم من المتأخر منهما. وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقا، إن شاء الله سيأتي الكلام في محله أن النص ورد كالغرقى والمهدوم عليهم، وهناك بحث فيما بينهم هل يلحق به كل من اشتبه موته، اشتبه التقدم والتأخر، يعني كما لو اختلطنا سيارة ماتوا في سيارة هؤلاء لا غرقى ولا مهدوم عليهم، هل يقتصر على مورد النص أم أن الحكم يسري على غير مورد النص، افرضوا في سيارة أو افرضوا بشيء آخر. قال لهذا قال وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقا، باعتبار أنه اقتصر على مورد النص، أي أنه أفرض أن الإخوة ذهبوا ركبا البحر وبعد ذلك غرقا ولم يعلم المتأخر من المتقدم. وتوقف المصنف في الدروس، أي توقف في الحكم، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقا. والسبب في هذا التوقف والتردد لماذا؟ من حيث أن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب، يعني في أحد الفرضين أخذوا أخوان مات، فإذا نفترض أحدهما كان المورث والآخر كان الحاجب، فإذا مرة نفترض أن المورث حي والحاجب هو الميت، وأخرى نفترض أن الحاجب هو الحي والمورث هو الميت وهكذا، فإذا في هذه الحالة وهي أن المورث ميت والحاجب حي في هذه الحالة يحجب، فإذا في أحد الاحتمالين يحجب. وبناء على هذا الاحتمال في أحد الاحتمالين المتقدمين، بناء على احتمال أن الحاجب حي والمورث ميت، بناء على هذا يحجب. إذا بناء على هذا فإن هذا المتقدم أو أن الذي اشتبه موته متقدما أو متأخرا فهو يحجب، هذا القول من هذا القرار. ومن عدم القطع بوجوده، هذا هو القول الثاني، وهو أنه نحن لابد أن نحرز أن الحاجب كان على القطع واليقين حيا بعد موت المورث، وهذا القطع لا يمكن إحرازه من مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن ذلك احتمال، نحتمل هذا ونحتمل ذلك، أما أننا نقطع فليس كذلك. ثم قال ومن عدم القطع بوجوده أي وجود الحاجب، والإرث حكم شرعي. والإرث أنتم تعلمون أن الإرث حكم شرعي، والإرث إذا كان حكما شرعيا إذا لا بد من الاقتصار فيه على مورده، والمورد كان في الغرقى والمهدوم عليهم، أما أن نسحب الحكم إلى الحاجب أيضا فهذا لم يدل عليه دليل، فلا يلزم منه اضطراد الحكم بالحياة، أي لا يلزم من هذا القول والحكم، يعني فيما في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم، لا يلزم من ذلك الحكم أن يطرد الحكم، أن يسري الحكم من تلك المسألة إلى هذه المسألة ونحكم بأن الحاجب حيون، باعتبار أن تلك المسألة مخصوصة بمسألة الغرقى والمهدوم عليهم، فلا يسري الحكم إلى هذه المسألة وهي الحاجب. قال ولم أجد، قال المصنف في الدروس، قال ولم أجد في هذا أي في هذه المسألة وبهذا البحث كلاما لمن سبقه من العلماء. والأقوى، هذا قول الشارع، والأقوى عدم الحاجة، أي أن الذي اشتبه إما تقارن موته مع موت المورث أي الحاجب، أو اشتبه أنه المتقدم أو المتأخر، الأقوى عدم الحاجب. والسبب في ذلك للشك، أننا نشك أنه كان حيا عند موت المورث، فإذا كنا نشك إذا لا يمكن أن نجري عليه حكم الحاجب للشك والوقوف فيما خالف الأصل على مورده. هنا في الأصل ماذا؟ الأصل أن الحاجب حي، أما إذا كان الحاجب يحتمل فيه الحياة والموت فهنا لا يعلم، باعتبار أن المتقدم والمتأخر في تلك المسألة في المهدوم عليهم والغرقاء هنا نجري في هذا الحكم، أما أن نسفي هذا الحكم إلى مكان آخر فلا دليل عليه على مورده وهو مورد الغرقاء والمهدوم عليهم. قال وسابع، أي اشترط سابع، هو المغايرة بين الحاجب والمحجوب. كما ذكرنا لا بد أن الحاجب يكون إنسان والمحجوب يكون إنسان آخر، أما إذا افترض اتحاد الحاجب والمحجوب كالمثال الذي ذكرنا فحكم الحاجب لا يجري. فلو كانت الأم أختا لأب، هذا تارة يحصل في غير ديننا، فلا حجب كما يتفق ذلك في المجهول. افرض ان الانسان او الاب تزوج ابنته فاولدها، لا اشكال ولا شبهه ان هذا الولد الذي جاء من هذه البنت هم تعتبر هذه امه هم تعتبر اخته لابي، هذا في المجهول جائز.
هذا بعد
الاسلام، بعد الاسلام ايضا كذلك. لا ما أسموا، ما أسموا، لكن جاءوا إلى الحاكم الشرعي وقالوا ورثنا، شو يسوي الحاكم الشرعي؟ هذا خلاف أيضا، خلاف أحسن، هذا خلاف أيضا، أنه إذا جاء غير المسلمين إلى الحاكم الشرعي وقال قسم الأرث فيما بيننا هل يجري عليهم حكم دينهم أو يجري عليهم حكم الإسلام؟ إن شاء الله سيأتي إن شاء الله في ميراث المجوس. فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس. أو الشبهة، أي وضع الشبهة بوضع الرجل ابنته، فلو وضعها وضع ابنته من غير أن يعلم وبعد ذلك علم أن علم أنه هذه بنته، بوضع الرجل ابنته فولدها أي فأولدها، جاء منها بولد أخوها فولدها ماذا؟ فولدها أخوها لأبيها، باعتبار أنه لا يمكن تصور أنه أخوها للأبوين، لأن هذه الأم أم تكون من طرف وأخت للأب تكون من طرف آخر، فالأم هنا تارة تكون محجوبة وأخرى تكون حاجبة، فاتحد الحاجب والمحجوب، إذا اتحد الحاجب والمحجوب فلا يجري الحكم. الفصل الثاني سيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.